بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النحو الثالث من أنحاء التمسك بالاستصحاب كأصل موضوعي لإثبات أن الصلاة باللباس المشكوك لم تقع بلباس يشتمل على ما لا يؤكل لحمه. هذا النحو هو التمسك بالاستصحاب التعليقي. اولا احتاج ان اذكر بالمراد بالاستصحاب التعليقي، ثم بعد ذلك اعود لتطبيقه في المقام، ثم بعد ذلك نحاول الرد ولو بشكل موجز على أصل الاستصحاب التطبيقي وعلى تطبيقه في المقام. فنقول إن المراد بالاستصحاب التعليقي، أولا إذا أحببتم مصادر المراجعة فهذا البحث موجود في مصباح الأصول دورة السيد الخوي رحمة الله عليه بجزء 48 صفحة 161، واللي عنده المصباح بدون الدورة في الجزء الثالث من المصباح، لكن الصفحة تختلف. وأيضا السيد الخوي رحمة الله عليه في المستند الجزء 12 صفحة 273 إلى 277، ومباحث الأصول للسيد الشهيد تقرير السيد الحائري في الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 386 إلى صفحة 420 بحسب الطبعة الثانية. هذان مصدران أو ثلاثة مصادر مهمة في هذا المبحث في الاستصحاب التعليقي. تارة يكون الشك في بقاء الحكم الكلي المجعول، أي الشك في بقاء الفعلية للحكم بعد أن كانت محرزة في مرحلة سابقة، وهذا النحو من الشك يعبر عنه بالشبهة الحكمية. ومنشأ الشك في هذه الحالة هو في سعة موضوع الحكم في مرحلة الجعل وضيقه، ومثاله الشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة بعد العلم بوجوبها في زمن الحضور. ومنشأ الشك هنا في سعة موضوع الحكم، وهل أنه يشترط فيه الحضور مضافا للشروط الأخرى أم لا يشترط ذلك. والمشهور بين الأصوليين هو جريان الاستصحاب لوجوب صلاة الجمعة. السيد الخوي رحمة الله عليه يناقش في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والمشهور لم يناقش في ذلك. مثال آخر، وجوب النفقة على الزوجة المطيعة، فقد يقع الشك في الوجوب بعد أن تصبح الزوجة غنية، ومنشأ الشك هو الشك في سعة دائرة موضوع الوجوب، هل هو مطلق الزوجة المطيعة أو أن موضوعه خصوص الزوجة المطيعة الفقيرة. وهنا أيضا يجري استصحاب وجوب النفقة على الزوجة، ويعبر عن هذا الاستصحاب باستصحاب الحكم التنجيزي. والمراد من الحكم التنجيزي هو الحكم المجعول البالغ مرتبة الفعلية بسبب تحقق تمام الموضوع المأخوذ حين الجعل. هذا منشأ للشك. وأخرى في مقابل ذلك يكون منشأ الشك هو انتفاء خصوصية لو قدر لها البقاء لأصبح الحكم فعليا، وتحقق خصوصية كانت مفقودة حين وجود الخصوصية المنتفية فعلا، أي في ظرف الشك. والخصوصية التي كانت منتفية وتحققت فعلا يعلم بدخالتها في موضوع الحكم. أما الخصوصية المنتفية فعلا والتي كانت موجودة فإنه لا نقطع بدخالتها في موضوع الحكم، لكننا نحتمل ذلك، وهذا الاحتمال هو الذي نشأ عنه الشك في تحقق فعلية الحكم. إذن هذه الخصوصية لو كانت دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم لا يكون فعليا جزما بسبب انتفائها، وأما لو لم تكن دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم يكون فعليا جزما لافتراض تحقق الخصوصية التي نعلم بدخالتها. ومثال ذلك، نضرب لذلك مثالين، هذا الكلام يتضح بالمثال. مثلا لو كان وجوب النفقة مترتب على موضوع هو الزوجة المطيعة مع احتمال دخالة الفقر في موضوع الوجوب، وهنا نقول لو اتفق ان كانت المرأة زوجة ومطيعة وفقيرة فلا شك في تحقق الفعلية للوجوب. اما لو اتفق ان كانت المرأة زوجة وفقيرة الا انها لم تكن مطيعة فهنا نستطيع ان نقول ان هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة، لو كانت مطيعة. وهذا الوجوب يعبر عنه بالحكم المعلق وليس المنجز. هذه الزوجة لو كانت مطيعة، وجوب النفقة معلق على كونها مطيعة، فلو اتفق ان تحققت الخصوصية الثانية المعلوم دخلها في الحكم وهي الطاعة، الا انه وقبل تحقق عنوان المطيعة انتفت الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها وهي عنوان وهي كونها فقيرة، فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلق الذي كان معلوما، وهو ان هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة. كانت الزوجة كانت زوجة وكانت فقيرة لكنها لم تكن مطيعة، الحكم المعلق لو كانت مطيعة لوجبت النفقة. الان بعد ان تحققت خصوصية الطاعة انتفت خصوصية اخرى، انتفت الخصوصية الثالثة وهي كونها فقيرة، فنشك في بقاء الحكم المعلق الذي كان معلوما وهو ان هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة. ومنشأ الشك هو انتفاء الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها وهي كونها فقيرة، والتي كانت محرزة حين العلم بوجود الحكم المعلق، وحينئذ وقع البحث في امكان الاستصحاب. لو امكن اجراء الاستصحاب لكان منتجا لاثبات الحكم المعلق، اي اثبات ان هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة، والان هي مطيعة فتجب لها النفقة. والشك هو ان عنوان الفقيرة انتفى وكان الحكم المعلق متيقنا فنستصحب الحكم المعلق. هذا مثال. مثال ثاني، دلت الروايات، حتى بغض النظر عن المناقشة في المثال، هذا المثال سوف يناقش حتى بناء على جريان الاستصحاب التعليقي سوف يأتي، لكن نضرب هذا المثال لأهميته. دلت الروايات على حرمة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. فلو فرض أن لدينا عنبا غلا ولم يذهب ثلثاه فلا إشكال في حرمته على تفصيل وتوضيح قد مر، في باب النجاسات. اما اذا كان لدينا زبيبا اي عنبا جافا وغلا فهل يحرم او لا؟ ذهب البعض من الفقهاء الى الحرمان تمسكا باستصحاب الحكم التعليقي، تمسكا بالاستصحاب التعليقي، اذ يشار الى الزبيب ويقال هذا عندما كان عنبا فيحرم ان غلا، والان نشك في بقاء تلك الحرمه فنستصحبها. هذا زبيب الان، عندما كان عنبا هو لم يغلي، لو غلا لكان محرما، يعني حكم معلق وليس منجل. الآن بعد أن صار زبيبا نشك ببقاء تلك الحرمة فنستصحب تلك الحرمة على القول بجريان الاستصحاب التعليقي. والمستصحب كما ترون ليس هو الحرمة المنجزة بل الحرمة المعلقة على الغليان، فالحرمة الثابتة للعنب إن غلا هي التي يراد استصحابها إن غلا، وإلا إذا غلا بعد مطر معلق وصار حكم تنجيزي وما يتحول الى زبيب. ولو تأملنا في هذا المثال لوجدنا ثلاث خصوصيات. ما هي؟ العنبية ورطوبة العنب والغليان. اما الخصوصية الاولى والثالثة العنبية والغليان فيجزم بدخالتهما في الحرمان، فلولا العنبية ولولا الغليان فلا حرمة جزما. نقطع بدخالة خصوصية العنبية وخصوصية الغليان، فلو كان شيء سينا مثلا لم يحرم وإن غلا، ولو كان عنبا فلا يحرم إن لم يغلي أو غلا وذهب ثلثا. وأما الخصوصية الثانية، إذا توجد لدينا خصوصيتان نجزم بدخالتهما في الحرمة، واما الخصوصية الثانية وهي رطوبة العنب التي زالت بسبب جفاف العنب وصيرورته زبيبا فهي التي يشك في مدخليتها. الرطوبة لها مدخلية في الحرمة او ليس لها مدخلية في الحرمة؟ فلو كان لها مدخلية في الحرمة حالة الزبيبية منتفية جزما، لان حالة الزبيبية لا رطوبة، جف العنب. ولو لم يكن لها مدخلية فالحرمة باقية الى حالة الزبيبية جزما. اذا منشأ الشك في بقاء الحرمة هو الشك في مدخلية هذه الخصوصية. نقطع بدخالة خصوصية العنبية والغليان ونشك بدخالة خصوصية رطوبة العنب في الحرمة. نحن نقول هذا العنب إن غلا يحرم، هو لم يغلي. الآن بعد فقدان رطوبة العنب فنحن نجزم بدخالة العنبية والغليان. الآن غلا وهو زبيب، لماذا نشك ببقاء الحرمة؟ لفقدان الرطوبة. إن كانت لها مدخلية في الحرمة شنو؟ فهذا ليس بحرام لأنه الخصوصية منتفية الآن عند حالة الزبيبية. إذا لم يكن لها مدخلية في الحرمة فنستطيع استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان لتحقق الغليان. ولا بد هنا من فرض أن الخصوصية الثالثة وهي الغليان غير متحققة سابقا. الغليان، لا الغليان، قلنا العنب ورطوبة العنب الغليان. إذ لو كانت متحققة بأن فرض غليان العنب فحالة الزبيبية لا تكون حاصلة، بل لا بد من فرض أن العنب بقي ولم يغلي إلى أن صار زبيبا ثم بعد ذلك غلا. ولو كان قد غلا فالحكم منجز وليس معلقا. والحرمة التي يراد استصحابها انما صارت معلقة بسبب عدم تحقق الخصوصية الثالثة وهي الغليان، وإلا فمع تحققها تصير الحرمة منجزة وليست معلقة. وبعبارة موجزة يلزم في الاستصحاب التعليقي فرض خصوصية أو أكثر يلزم بمدخليتها في الحكم. وفي المثال توجد خصوصيتان نجزم بدخالتهما في الحكم وهما العنبية والغليان، ويفرض أن الخصوصية الثانية وهي الغليان غير متحققة عندما كانت خصوصية الرطوبة متحققة ليصير الحكم معلقا. ويفرض أيضا أن خصوصية الرطوبة التي يشك في مدخليتها منتفية الآن بسبب التحول إلى حالة الزبيبية، وبعد انتفائها والتحول إلى حالة الزبيبية يفرض تحقق خصوصية الغليان التي كانت مفروضة الانتفاء حال تحقق العنبية. حال تحقق العنبية عندما كانت العنبية متحققة، عندما كانت العنبية متحققة والرطوبة متحققة لم يغلي، فكانت منتفية حال تحقق العنبية.
لم يغلي
العنب. فإذا توجد ثلاث خصوصيات، شو أنت تقول؟ عنبية ورطوبة وغليان. حالة العنبية نجزم بدخالة خصوصيتين العنبية والغليان، لكن العنب لم يغلي فالحكم معلق. إن غلا يحرم بعد ونشك بدخالة الرطوبة، رطوبة العنب، الرطوبة كانت متحققة عنبية ورطوبة وغليان لم يتحقق، فحال تحقق خصوصيتين لم يتحقق الغليان الذي نجزم بدخالته فالحكم يكون معلقا. نفترض أن التي نشك بدخالتها في الحكم، الخصوصية التي نشك بدخالتها في الحكم وهي رطوبة العنب انتهت. بعد أن انتفت تحققت الخصوصية الثالثة التي هي الغليان، فنقول عنب إن غلا يحرم، ثم الآن غلا لكننا لا ندري هل رطوبته مدخلية أو لا، فنشك فنستصحب الحرمة المعلقة وهي أن هذا العنب، هذا العنب الذي زالت رطوبته قد غلا، فنشك بأن الحرمة السابقة الثابتة للعنب إن غلا المعلقة تستصحب أو لا، يقين سابق وشك لاحق فتستصحب الحرمة المعلقة. هذا هو التعليق، هذا الاستصحاب التعليقي. لدي عنب ورطب يحرم إن غلا، لم يغلي، لو غلا حرم فالحكم هنا معلق على الغليان. الغليان لم يكن متحقق، المتحقق خصوصيتان كونه عنبا وكونه رطبا. الآن قد غلى لكن زالت خصوصية، التفت خصوصية، نحتمل دقالتها لا نجزم بدقالتها.
صار
دليل، فزالت الرطوبة.
هو عنب يعني زال عن الرطوبة وإنما لو عنب ما في رطوبة عنب
جاي بعدين.
هو دليل.
كنت شوف الموضوع صار دليل شنو الموضوع؟
صار شيء آخر دليل فليس
عنب. إيش يعني؟ أنا
يعني تغير الشخص الموضوع
لا الزبيب عنب. لكن الدخالة رطوبة أو غير رطوبة؟ الزبيب عنب. لكن تعالوا شوفوا الموضوع، الحرمة هو العنبية لو العصير العنبي، هذا بعدين نجي احنا قاعد نطور من يقبل بهذا المثال للاصحاب التعليق، احنا بعدين نجي هذا. اما الزبيب هو عنب، ماكو انقلاب وتحول، لكن عنب بدون رطوبة. فتعالوا شوفوا موضوع الحرمة هو العنبية لو العصير العنبي، اذا العصير العنبي شنو وين تحقق الموضوع؟ هذا هو الاستصحاب التعليقي المشهور قبل المرجنائين رحمة الله عليه، كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الخامس من القسم الثاني في مباحث الأصول صفحة 387. المشهور قبل المرجع والقول بحجية الاستصحاب التعليقي، ولكن من بعد زمانه انقلبت الشهرة إلى القول بعدم حجيته. السيد القوي رحمة الله عليه يرى عدم حجية تبعا للمرجع، والسيد الشهيد رحمة الله عدم حجيته مطلقا يرى السيد القوي، والسيد الشهيد يرى أنه حجة في الأحكام وليس بحجة في الموضوعات. هذا ما ذكره في الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 417 وصفحة 418. صفحة 417 قال هو حجة في الأحكام، وصفحة 418 قال ليس بحجة في الموضوع. فمقصود السيد الشهيد من الاستصحاب التعليقي الذي كان المشهور قبل المرد يقول بحجيته وجريانه، والمشهور بعد المرجع يقول بعدم جريانه، هو الاستصحاب في الأحكام. أما الاستصحاب التعليق في الموضوعات أو متعلقات الأحكام فهو لا يجب. عند الجميع، حتى من يقول بجريانه في الأحكام، وتصويره لا يختلف عن تصوير الاستصحاب التعليقي في الأحكام، كلاهما متقوم بإحراز قضية تعليقية في مرتبة سابقة ثم وقوع الشك في بقائها بسبب انتفاء خصوصية محتملة الدخل في موضوع القضية التعليقية. غايته ان الجزاء في القضية التعليقية تارة يكون حكما شرعيا واخرى يكون موضوعا لحكم شرعي او متعلقا له. مثلا لو كان المكلف لابسا ثوبان يحرز انه ليس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه، مثالنا في المقام، فعندئذ يمكن تشكيل قضية تعليقية حاصلها، هذا الإنسان لو وقعت منه الصلاة لكانت في غير مأكول اللحم، هو لم تقع منه الصلاة فالقضية تعليقية، لو وقعت منه الصلاة شنو؟ لكانت في غير مأكول اللحم. فلو صلى في ثوب مشكوك فهل يمكن أن نستصحب تلك القضية التعليقية وهي أنه لو وقعت منه صلاة لكانت في غير ما لا يكلحمه أم لا؟ تلاحظون أن من في أشياء هو خصوصية، هو انتفاء خصوصية، خصوصية كانت محرزة، وهي أن الثوب الذي كان المصلي لابسا له لم يكن من أجزاء ما لا يكلحم، كانت محرزة على الخصوصية. وأما ما هو لابسا له فعلا فهو ثوب لا يحرز أنه مما لا يكلحمه، فتوجد خصوصية محرزة، محرز أن لا دخل في الحكم وهو صحة الصلاة. ما هي الخصوصية؟ أن يكون بلباس لا يشتمل على ما لا يكلح. هذه الخصوصية المحرزة التي نجزم بدخالتها كانت محرزة متحققة في القضية التعليقية، أنه لابس لثوب يحرز أنه ليس مما لا يكلحم. الآن هذه الخصوصية انتفت، الآن الذي لابسه فعلا هو ثوب لا يحرز أنه مما لا يكلحم، ثوب مشكوك. وحينئذ لو كنا نقول بجريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فإن النتيجة ماذا تكون؟ بقاء القضية التعليقية في ظرف الشك. هذا المصلي لو كان قد صلى حكم معلق، لو كانت قد وقعت منه الصلاة لكانت بغير ما لا يكلحم. الآن نشك أنه يصلي في غير ما لا يكن لحمه أو في ما لا يكن لحمه، فنستصحب تلك القضية التعليقية. لو قلنا بجريان الاستصحاب في الموضوع، هذا كله في بيان الاستصحاب التعليقي. الآن نعود لمقامنا فنقول قيل يمكن التمسك بالاستصحاب التعليقي بلحاظ الصلاة، فيقال ان الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي المشكوك فحينئذ لم تكن واقعة فيما لا يكلحمه. اذا لم تكن واقعة فيما لا يكلحمه، لو كانت واقعة فهي صحيحة، لو كانت واقعة فالحكم معلق. الآن نشك بعد أن تحققت هذه تحققت الصلاة، الصلاة هي قد تحققت، نشك في وقوعها فيما لا يكلحمه، فنستصحب أنها لم تكن واقعة فيما لا يكل فيحكم بصحتها. نستصحب تلك القضية التعليقية. لو كان قد صلى بذاك الثوب كان ثوبا فيما لا يمكن لحمه لصحت، لو كان قد صلى
فيما يمكن لحمه.
نحن نجزم بدخالة خصوصيتين في صحة الصلاة. شنو؟ تحقق الصلاة هي وأنها فيما لا يمكن لحمه،
فيما يمكن حتى
تصلى، وأنها فيما يؤكل لحمه في، وأنها ليس في مما لا يؤكل لحمه. الآن قبل الشك الحكم معلق لماذا؟ لو كان قد صلى ولم يصلي توجد خصوصية لم تتحقق، نجزم بدخالتها فالحكم معلق. بعد أن تحققت تلك الخصوصية التي نجزم بدقالتها نشك بالخصوصية التي كانت متحققة، وهي أنه كان لابسا لثوب مما لا يكلح، مما ليس لابسا لثوب مما لا يكلح. الآن نشك أنه قد لبس ثوبا مما لا يؤكل أو لا، هذه الخصوصية التي نجم بدقالتها سابقا والتي كانت متحققة الآن نشك في تحققها، فنستصحب تلك القضية التحليقية، نقول لو كان قد صلى في ذاك الثوب لكانت صلاته صحيحة، والآن نشك بأنه قد صلى بثوب مما لا يكل لحمه، فنستصحب تلك القضية التحليقية فيحكم بصحة الصلاة. بعبارة أخرى أو تكرار العبارة السابقة، نقول إن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك فحينئذ لم تكن واقعة فيما لا يكل لحمه، والآن بعد أن تحققت الصلاة نشك في وقوعها فيما لا يكل لحمه، فنستصحب أنها لم تكن فيما لا يكل لحمه. وهذا مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول إن مركز المانعية هو الصلاة، ونحن رجحنا أن مركز المانعية هو نفس المصلي، فإن هذا رد على الاستدلال، لأننا نرجح أن مركز المانعية هو نفس المصلي وليس الصلاة، ومبني على جريان الاستصحاب في القضايا التحليقية، بل مبني على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوع. ما يكفي أن نقول بجريان الاستصحاب في القضايا التعليقية في الأحكام، لأنه من جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوع. توضيح أنه من جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوع، مزيد من التوضيح لذلك يأتي والرد عليه يأتي أيضا إن شاء الله. خلينا نطبق هذا المقدار. وين وصلنا التصوير؟ البراءة سجلناها. أصالة الحل طبقناها. الاستصحاب. ثالثا. يعني مو من الاستصحاب التعليقي، ومنها الاستصحاب التعليقي، ومنها الاستصحاب التعليقي بلحاظ الصلاة، فيقال أن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك لم تكن واقعة فيما لا يكل لحمه، والآن كما كانت. شلون كما كانت؟ ليش كما كانت؟ نشك في اللباس فنستصحب فيحكم بصحتها، وهذا مبني على جريان الاستصحاب في القضايا التحليقية، بل ضيفه، بل ومبني على جريانه في الموضوعات، وأيضا مبني على كون مركز المانعية هو الصلاة. ومن هنا يتضح أن مركز المانعية إن كان اللباس فيجري استصحاب العدم الأزلي الذي قلنا أن الفقهاء قد اختلفوا والأصوليين قد اختلفوا في جريانه وعدم جريانه، وإن كان المصلي فيجري استصحاب العدم النحسي التام صناعيا، وإن كان الصلاة فيجري الاستصحاب التعليقي. شلون يجري الاستصحاب التعليقي؟ إذا بنينا على جريانه في الموضوع، واضح؟ ومع المناقشة في جميع أنحاء الاستصحاب المذكورة فبالإمكان التمسك بأصل البراءة. ليش؟ مع المناقشة، والمناقشة أيضا في أصل الحل، والمناقشة في أصالة الحل، تذكرون جبنا أصالة الحل في أصل موضوعي، فيمكن التمسك بأصل البراءة. ليش ما نتمسك بأصل البراءة مباشرة؟ لأنه أصل حكمي وهذه أصول موضوعية، واضح؟ فبعد أن نرد على التمسك بالاستصحاب التعليقي في المقام نرجع إلى أصالة البراءة. طبعا الرجوع إلى أصالة البراءة مبني على عدم جريان استصحاب العدم النحتي، لأنه العدم الأزلي ناقشناه والاستصحاب التعليقي سنناقشه، فمبني على عدم جريان استصحاب العدم النحتي. نقول مع ذلك حتى لو بنينا على عدم جريان استصحاب العدم النحتي فالنتيجة واحدة، لأن الأصل الحكمي هو البراءة في حالة ما لو استظهرنا من موثقة ابن بكير. شنو استظهرنا؟ المانعية وليس الشرطية. صلوا على محمد وآل محمد.